إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، وقد انتهينا إلى باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة من أبواب صفة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة. قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب أبو صالح وعمر بن رافع البجلي قال: حدثنا الفضل بن موسى قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا العيد، ثم قال: قد قضينا الصلاة، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب.
نعم. باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة فيه مسائل. المسألة الأولى تقدمت الإشارة إليها، وهي أن صلاة العيد لها خطبتان، وأن الخطبتين تكونان بعد أداء الصلاة، وأن الخطبتين تكونان بعد أداء الصلاة. مسألة: يصلي فيها يخطب في هذه الخطبة كمثل خطبة مثل خطبتي الجمعة، يؤدي الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يؤدي الخطبة الثانية. هذا ما يتعلق بخطبة العيد، أنها مثل الخطبة من حيث الهيئة والأداء. المسألة الثالثة: هذه الخطبة يعني كالحال في خطبة الجمعة، إذا كان خطبة الجمعة وهي أوكد من خطبة العيد، أنه من السنة التقصير وعدم التطويل، فهو يأتي يعرض أمور الإسلام العامة، يعرض الأشياء التي يحتاجها المسلم في يومه ذا، يعرض الأشياء التي من المهم أن يتعلمها المسلم من أمر دينه بصفة عامة، ولا يحتاج إلى التطويل والاستطراد، لأنه إذا كانت خطبة الجمعة وهي أهم خطبة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من مئة فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة، فكذا من باب أولى صلاة العيد. المسألة الأخيرة في هذا الباب: هذه الخطبة حضورها ليس بواجب كخطبة الجمعة، لا الحضور ولا الصمت ولا الأمور التي يعني تطلب في الحضور والاستماع لخطبة الجمعة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: قد أدينا الصلاة، فمن أراد أن يستمر الخطبة فليس، ومن أراد أن يمضي فليمضي. فهذه الخطبة حضورها ليس بواجب، وإنما هو من الأمور المستحبة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد، لم يصلي قبلها ولا بعدها. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم وأبو معين قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة فذكر نحوه. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها في عيد. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو بن الرقي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. قال أبو الحسن: حدثنا إبراهيم بن نصر قال: حدثنا جندل بن والق قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو نحوه.
نعم. هذا الباب باب ما جاء في الصلاة قبل العيد وبعدها، فيه مسائل. المسألة الأولى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد في المصلى، يصلي صلاة العيد في المصلى، والمصلى مكان يتخذ لصلاة من الصلوات أو لعدة صلوات في اليوم، ولا يصلى فيه المصلوات الخمس، وليس له هو أرض محصورة موقوفة مثل المسجد يصلى فيه الصلوات الخمس والأرض موقوفة لأداء هذه الصلاة. فالمصلى لا ركعة تحية له. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا كان ولا كان الصحابة أيضا إذا خرجوا إلى المصلى يبدأون بأن يصلوا ركعتين، فكان لا يصلي قبل صلاة العيد شيء ولا يصلي بعد صلاة العيد شيء إذا كان في المصلى صلى الله عليه وسلم. مسألة، لكن إذا عقدت أو أقيمت صلاة العيدين في المساجد، إذا عقدت صلاة العيدين في المساجد فإنه يسن أن لا يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتين. قد تقول الرسول ما كان يصلي قبلها ولا بعدها، أقول لأنه كان في المصلى. أما أنتم تجوا تحضروا الصلاة العيد في المسجد فعليكم أن تصلوا ركعتي تحية المسجد، وهذه مستحبة استحبابا مؤكدا من الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ما هو وقت النهي، لأنه راح تكون صلاة العيد بعد خروج وقت النهي، وأنت مطالب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال لسليك الغطفاني قم وصلي ركعتين. فالإنسان إذا دخل أدى صلاة العيد في المسجد فإنه يصلي صلاة العيد، وهو بذلك لا يكون مخالف ما جاء في الحديث من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي صلاة العيد في المصلى. مسألة، آخر حديث في الباب ذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد رجوعه من صلاة العيد في بيته، كان يصلي ركعتين بعد رجوعه من صلاة العيد في بيته، وهذا الأمر يفيد أن هذا لا حرج فيه وأنه من السنة أن يفعله الإنسان. مسألة، هل يعارض هذا ما تقدم من أحاديث الباب من أن الرسول لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها؟ أقول هذا لا يعارضه، لأن مراد من قال أن الرسول لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها يعني في المصلى، أما في البيت فهذا الأمر فيه واسع، وقد كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل البيت أول ما يبدأ فيه بالصلاة، هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فهو يؤيد هذا الحديث وإن كان من جهة السند هذا الحديث فيه ضعف كما أشار المحقق. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن أبيه وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: إن من السنة أن يمشى إلى العيد. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم وأحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير فذكر نحوه وقال فيه أن يمشي إلى المصلى. قال حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا الحماني قال حدثنا مندل نحوه.
هذا الباب باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا، فيه أن من السنة أن يمشى إلى صلاة العيد، أن يمشى إلى صلاة العيد، ومحل ذلك إذا كان المصلى قريب يسهل إتيانه بالمشي على الأقدام. أما إذا كان المصلى بعيد ولا يستطيع الإنسان يأتيه مشيا على الأقدام بسهولة فلا يكلف الله نفسا إلا وسع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. وكذا إذا خرج الإنسان إلى العيد ومعه أهله وعياله قد يصعب عليه أن يمشي بهم، خاصة إذا كان معه في العيال من هو صغير في السن، ولذلك نقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهنا سنة المشي إلى العيد، الخروج إليه ماشيا سنة، فلو الإنسان تركها لحاجة والأمر يقتضي ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله في هذا. ومقصود الشارع أن يرى الناس أمة الإسلام وأن يروا كثرة أهل الإسلام، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتقصد ذلك. ويدلكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتقصد ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمح بمغنيتين تغنيان عند رأسه من أجل العيد، من أجل العيد، ويقول: ليعلم يهود أن في ديننا فسحة. وسيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال: أخبرني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيدين سلك على داري سعد بن أبي وقاص، ثم على أصحاب الفساطيط، ثم انصرف في الطريق الأخرى طريق بني زريق، ثم يخرج على دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط. قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج إلى العيدين في طريق ويرجع في أخرى، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله بن عمر نحوه. قال: حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ويرجع في غير الطريق الذي ابتدى فيه. قال: حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو تميلة عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث الزرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد رجع في غير الطريق الذي أخذ فيه. قال أبو الحسن: اسم أبي تميلة يحيى بن واضح.
نعم، بس تأكد ثاني مرة، داري سعيد بن أبي العاص ولا سعد؟
سعد بن أبي
كذا جزم سعيد بنسختي أنا سعيد.
الله
طيب. هذا باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى، في الباب الذي قبله ذكر أن من السنة المشي إلى صلاة العيد. في هذا الباب يقرر مسألة أخرى، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى إلى العيد من طريق رجع من طريق غيره، وهذا إمعانا من الرسول صلى الله عليه وسلم في إظهار أمة الإسلام، في إظهار أمة الإسلام ونشر يعني ذكرهم ومشيهم وروحتهم وجيتهم أمام الناس. المسألة الثانية، قوله الفساطيط يعني الخيام، ومنه قولهم فسطاط بني فلان بني فلان يعني خيام بني فلان، وقوله البلاط يعني الأرض المبلطة المبسوطة المبلطة التي عليها البلاط. مسألة، الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ذكر العلماء أن رجوعه من طريق ومشيه من طريق له حكمة أخرى. ما هي هذه الحكمة الأخرى؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان بذلك تجنب أذية يهود له، فإنهم قد يكونوا ترصدون له وقد يكونوا يريدون إيذاءه، ففي تغييره الطريق إفساد لهذه الخطة. هذا ذكر من ضمن كلام بعض أهل العلم، والله أعلم بحقيقته. نعم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب ما جاء في القلس يعني الطبل يوم العيد. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال: شهد عياض الأشعري عيدا بالأنبار فقال: ما لي لا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن: حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا ابن هارون يعني يزيد قال: أخبرنا شريك عن مغيرة عن الشعبي عن زياد بن عياض الأشعري قال: كل شيء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قد رأيتكم تفعلونه، غير أني لا أراكم في العيدين تقلسون؟ قال أبو حاتم: التقليس اللعب بالحراب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر عن قيس بن سعد قال: ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته إلا شيء واحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر. قال ابن ماجه: يعني بالقلس الطبل. قال أبو الحسن: وقع في كتابي إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر وهو خطأ. حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الصواب. وحدثناه إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن جابر عن عامر نحوه. قال: وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر فذكر نحوه.
وعندنا هنا كلام عن أبي إسحاق غير اللي عن القطان غير اللي انت عن أبي الحسن غير اللي انت ذكرته. طيب نترك هذا نجال الموضوع. باب ما جاء في التقليس يوم العيد، هكذا عندنا الباب. مسألة: ما هو التقليس؟ التقليس هو إظهار الفرح بالضرب على الدف أو الرقص بالحراب هذا هو التقليس. وجاء في لفظ الباب الذي ذكره الشيخ السيد أسامة وهو يقرأ قال القلس قال يعني الضرب على الطبل مسألة. ويبدو أن هذا كان يفعل عند الرسول صلى الله عليه وسلم إظهارا للفرح في المناسبات، منه حديث المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لما قدم من تبوك أو قدم من سفر، فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال لها: أوفي بنذرك. فلم ينكر إظهار الفرح بالضرب على الدف من أجله صلى الله عليه وسلم. ومنه حديث أن عمر بن الخطاب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، فإذا جاريتان تغنيان، فقال فأراد أن ينكر عليهما، فقال: دعهما يا أبا بكر. قال في رواية قال: أمزمور الشيطان عند رسول الله؟ قال: دعهما يا أبا بكر، ليعلم يهود أن في أن هذا يوم عيد وأن في عيد أن في ديننا فسحة. فهذا الضرب بالدف والغناء عند رسول الله هو من التقليس أو من القلس الذي بوب عليه المصنف رحمه الله. فلما دخل عمر خافت من عمر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: إن الشيطان يفر منك يا ابن الخطاب، استحت من يعني خافت من عمر وما استحت من رسول الله ولا من أبي بكر، استمرت تغنيان. على كل حال هذا يدل أن إظهار الفرح بالضرب بالدف أو باللعب بالحراب ونحو ذلك أنه من الأمور التي كانت تفعل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرها، وكانت تفعل في مناسبات الفرح، منها ما ذكره في الحديث الآخر أن هذا يوم عيد لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فما في مانع في أيام العيد من إظهار هذا الضرب بالدف واللعب به أمام ولاة الأمر، أمام الأمر، أمام كذا، هذا لا حرج إن شاء الله فيه. إنما المسألة: هل يجوز ضرب الدف للرجال أو لا يجوز ضرب الدف للرجال؟ ذهب بعض أهل العلم أن ضرب الدف خاص بالنساء ولا يفعله الرجال، وأن من فعله من الرجال يوصف بأنه من أهل الخنث، أنه خنيث. وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن السبكي علي بن عبد الكافي السبكي في الفتاوى الحلبية له إلى أنه أن ذلك يجوز حتى للرجال، وأنه لا دليل على خصوصيته بالنساء، وهو بذلك خالف كلام ابن كثير الشافعي في هذه المسألة. على كل حال المسألة ليست مجزوما بها. فإن حصلت الإنسان ينبغي في إنكاره، إذا أنكر ينكر بطريقة يعني لطيفة لا يشد، وإن ما حصلت فالحمد لله، هذا أحوط وهذا أبرأ للذنب. طيب الباب الذي يلي.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الحربة يوم العيد. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس تحويل قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى المصلى في يوم عيد والعنزة تحمل بين يديه، فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها، وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يوم عيد أو غيره نصبت الحربة بين يديه فيصلي إليها والناس من خلفه. قال نافع فمن ثم اتخذها الأمراء. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في الحرب في الحربة يوم العيد، فيه مسائل. المسألة الأولى، المراد بالحربة ما كان يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه سترة أثناء الصلاة، وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر كم يجزي من السترة، فقال صلى الله عليه وسلم كم مؤخرتي الرحل، وهو على ارتفاع تقريبا 40 سنتي خلف الظهر، 40-35 سنتي يكون في مؤخرة الظهر، فهذا ينصب كمؤخرة الرحل، يكون سترة للإنسان إذا أراد الصلاة. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مصلى، فكان يحتاج إلى أن توضع هذه الحربة بين يديه صلى الله عليه وسلم سترة يستتر بها. مسألة، هذا يفيد تأكيد أمر السترة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فلا يدع أحد يمر من بين يديه، فإن أبى فليقاتل فإنما معه شيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن بين أحدكم سترة أو إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته مرور المرأة والكلب والحمار. هذا الحديث دليل أن الأمر باتخاذ السترة على الاستحباب ولا على الوجوب؟ على الاستحباب، لأنه معنى الحديث تجوز الصلاة إلى غير سترة، لكن ينتبه ترى صلاته يقل أجرها وتنقص إذا مرت المرأة أو الكلب أو الحمار، لكن إذا صليت إلى سترة فإنه إذا مر الكلب أو المرأة أو الحمار من وراء السترة لا تنقص صلاتك شيئا. مسألة، كانت أغلب سترة الرسول صلى الله عليه وسلم بعنزة، عصا كان يحملها صلى الله عليه وسلم بيده، فكانت توضع له في المصلى يصلى إليها، سميناها عنزة. من الطرائف أن رجل من عنزة يقول نحن قوم مباركون، قالوا له لما؟ قال الرسول كان يصلي إلينا، قال أما ورد أن الرسول كان يصلي إلينا، فيفهم أن هذه بركة لهم، صلاة لهم. نعم، اللي يلي.
قال رحمه الله باب ما جاء في خروج النساء في العيدين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في يوم الفطر والنحر. قال فقالت أم عطية فقلت أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال فلتلبسها أختها من جلبابها. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين وليجتنبن الحيض مصلى النساء قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا حجاج بن أرطاة عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين.
نعم، هذا باب ما جاء في خروج النساء في العيدين. مسألة، ما حكم إخراج النساء في العيدين؟ نقول حكمه أنه سنة، ليس بواجب. قد تقول يا شيخ كيف سنة ليس بواجب؟ الرسول أمر بإخراج النساء كلهم حتى الحيض حتى الصغيرات. فأقول حينما ذكر خروج الحيض والصغيرات في السن صلى الله عليه وسلم، هل ذكر أنهن يخرجن للصلاة؟ لم يذكر أنهن يخرجن للصلاة، فدل ذلك أن هذا الخروج ليس من باب الواجب. أمره بإخراج النساء على هذه الصفة يدل على أن هذا الخروج ليس من الواجبات، وإنما هو إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم للمعنى الذي ذكره، وهو المسألة التالية: ما هي الحكمة من إخراجهن؟ قال: ليشهدنا دعوة المسلمين، يشهدنا دعوة المسلمين. وهذا يفيد بأمر أنا أقوله اجتهاد مني، أن اجتماع المسلمين للصلاة، اجتماع المسلمين للصلاة تنزل فيه بركات من السماء وتنزل فيه رحمات من السماء، فلما يكون الإنسان قريبا منهم معهم فإنه ينال من هذه البركة. ويؤكد هذا المعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونهم فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فذكر هذه الأمور تحصل لهم ببركة اجتماعهم على قراءة وتدارس القرآن، واجتماع الناس لأداء الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله بالخطبة وذكر الله بالتكبير، هذا من المواطن التي يعني يحدث لها أثر في القلب. والإنسان لا شعوريا في أيام العيد لما يسمع التكبير وكذا يشعر بقلبه بنوع من يعني عظمة الدين، بنوع من الشعور والعاطفة الدينية. فحضور النساء يكون من أجل أن ينلنا من هذه البركة. مسألة فيه أن تجنب المرأة الحائض مصلى النساء، في الرواية في النسخة التي قرأها الشيخ قال في مصلى النساء، في الرواية في النسخة التي عندنا قال في مصلى الناس، والمقصود مصلى النساء، لأن المرأة الحائض فين تكون؟ راح تكون مع النساء، فالمقصود مصلى النساء كما في النسخة الأخرى.
عند الناس،
أنت عندك الناس، أنت قريتها النساء،
غلط،
مو قريها النساء، قريها في مصلى النساء. أنا أعتبر أنت نسخة، أنا بقرأ، أنا بقول على كلامك. طيب الحمد لله، بس فائدة على الهامش، مدام الشيخ كده سوى فائدة على الهامش. تسمعوا كلمة نسخة، تسمعوا كلمة رواية، إيش الفرق بين النسخة وبين الرواية؟ ما الفرق بين النسخة وبين الرواية في الكتب؟ الرواية أن المحدث قرأ الكتاب مرة على صفة معينة فحملها عنه تلاميذه واشتهر بهذه الرواية التي قرأها المصنف تلميذ من هؤلاء التلاميذ، ثم يحدث أن المصنف يقرأها مرة ثانية في مجلس آخر، يقرأ كتابه مرة ثانية في مجلس آخر فيحملها عنه التلاميذ، وتكون هذه الرواية في صفتها نوع اختلاف مع الرواية الأولى بالتقديم والتأخير بالتعليق بأي صفة من الصفات. فإذن الرواية هي هيئة إقراء المصنف لكتابه على تلاميذه. وقد تقول هذه رواية فلان وهي الرواية الأولى، وقد تقول هذه فلانة رواية فلان وهي الرواية الأخيرة، مثل ما يقولون رواية يحيى بن يحيى الليثي للموطأ هي آخر رواية لموطأ الإمام مالك، آخر رواية لموطأ الإمام مالك، وكان الإمام مالك قد صنف الكتاب قبل 40 سنة يقرئه، فلما ينتهي يرجع، فلما ينتهي يرجع. فحصلت عدة روايات، رواية أبي مصعب الزهري، رواية محمد بن الحسن، رواية يحيى بن يحيى الليثي، رواية ابن زياد، يعني عدة روايات جاءت عن الإمام مالك. طالعوا فيها تلاقوا فيه فرق، هنا أحاديث زائدة، هنا أحاديث ناقصة، هنا تبويب، هنا تقديم، هنا تأخير. فالرواية هي عبارة عن هيئة المصنف في إقراء كتابه لتلاميذه، خلاص هذه الرواية. وهي تختلف عادة بالرواية رواية. أشبه شيء بالرواية اليوم الطبعة، هذا يقول الطبعة الأولى للكتاب، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، الطبعة الثالثة زدت فيها كذا وأنقصت منها كذا، هذه الطبعات زي الروايات. طب النسخة ما هي النسخة؟ أقول النسخة هنا المؤلف ما له صلاح، صاحب الكتاب ما له صلاح، لكن اللي حصل أن هناك نساخ، ما كان في مطابع، أن هناك نساخ كان ينسخ الكتب وقد يحصل بعض النسخ أنها تحظى بالضبط فتضبط ضبط صحيح، وقد يحصل أن النسخ يعني تضبط وسط، ويحصل أن النسخة تنسخ ولكن بغير ضبط، فيحصل تفاوت بين النسخ. فالنسخ من تصرف النسخ، قلنا في الرواية أنها هيئة المصنف في إقرائه لكتابه، بينما النسخة هي هيئة الناسخ في نسخه لكتاب غيره. هل ضبطه؟ هل راعى فيه الفروق؟ عندنا في البخاري النسخة اليونينية، الحافظ اليونيني جمع الروايات التي وقف عليها للصحيح البخاري، وأعطى رواية لابن مالك صاحب الألفية، وأعطى رواية لفلان، علماء كبار جابهم اتفق معهم، كل واحد أعطى رواية وهو مسك رواية، فساروا ووضعوا رموز للروايات، فساروا يقرأوا، فيقول صاحب نسخة مثلا النسفي أنا عندي بدل حدثنا أخبرنا، النسفي مثلا رمزه نون سين، فيكتب نون سين فوق أخبرنا حدثنا، استمر اقرأ، يداني يقول لا هنا عندي اللفظة كذا، فيعدلها ويكتب رمز الرواية. فخرجت عندنا في النهاية نسخة عرفت بالنسخة اليونينية، قوبلت على هذه الروايات. هذه ميزة النسخة اليونينية، أنها جمعت روايات للكتاب ومقابلة بأيدي علم. لما نقول لك النسخة اليونينية، النسخة اليونينية فهي ليست من تصرف البخاري، إنما هي من تصرف الناسخ الشيخ اليونيني، أنه أراد أن يخرج نسخة لنفسه مضبوطة جامعة للروايات التي كانت بين يديه للصحيح البخاري، فقيل النسخة اليونينية. ترى في نسخة أخرى الإمام الحافظ بن حجر مدحها وأثنى عليها، واطلعت عليها وصورها الشيخ نظام اليعقوبي، وأعطانا أعطاني منها نسخة من هذه الصورة المخطوط، نفيسة جدا مثل نسخة اليونيني، فيها برضو بيان اختلاف النسخ والفروق بضبط كبير، وقال هي يعني فائقة الجودة الإتقان، فائقة الإتقان متقنة جدا. هذه المهم اسمها نسخة، هذه اسمها نسخة، هذا الفرق بين النسخة وكذا. سنن ابن ماجه أنا ما أعرف له روايات، فاللي حاصل الآن معانا اختلاف نسخ، أنا ما أعرف اختلاف روايات لسنن ابن ماجه، فالله المستعان. فقط عندنا مثلا النسخة اللي عندنا أهتم بضبط الحديث والأسانيد، لكن ما أهتم بكلام أبي الحسن القطان ينقل، بينما في النسخة هذه ما شاء الله اعتناء كبير. كذلك رأيت أنه في اختلاف في تبويبات الأبواب، في تراجم الأبواب، فهذا أمر يختلف عن هذا. هذا الأمر نحتاج فيه مزيد دراسة، ندرس سند النسخة لعلها معتمدة على رواية أخرى، لعله في شيء، لأنه هذا الاختلاف بهذه الصورة سبحان الله كيف يحصل. من اختلاف النسخ أن نسخ سنن الترمذي، السنن الترمذي له أكثر من رواية، لكن هناك اختلاف بين النسخ، بعضها يرجع للروايات بعضها يرجع إلى النسخ، وهذا أشار إليه ابن الصلاح في مقدمته المعروفة بمقدمة ابن الصلاح واسمها معرفة أنواع علوم الحديث. نقرأ.
قال رحمه الله: باب ما جاء في إذا اجتمع عيدان في يوم. قال: حدثنا نصر بن عرين الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف كان يصنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا محمد بن كثير وعبد الله بن رجاء واللفظ لمحمد بن كثير قال حدثنا إسرائيل، فذكر نحوه وقال فيه: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال حدثني مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله. قال ابن ماجه ما أظن إلا أني وهمت في ابن عباس وأظنه أبو هريرة إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال حدثنا حدثني مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابن ماجه حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن عبد العزيز عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا مندل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف.
نعم. باب إذا اجتمع العيدان في يوم فيه مسائل. المسألة الأولى عشان تتصوروا هذا الباب أبين لكم شيء. البلد المدينة المنورة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا بعد الرسول زمن الصحابة حتى لما راحوا إلى دمشق وإلى الكوفة وإلى العراق والشام وغيرها كان البلد كله لا يقام فيه إلا صلاة عيد واحدة وصلاة جمعة واحدة في مسجد واحد يعني في المصلى صلاة العيد وفي المسجد صلاة الجمعة. فالناس يأتون من أطراف البلد ومن ضواحي البلد إلى المصلى من أجل صلاة العيد ثم يرجعون إلى منازلهم وقد تكون منازلهم بعيدة يعني مثل ما نقول تصور يعني إحنا اليوم بالسيارة من طرف البلد لطرف البلد نقول والله مشوار ما كيف لو كان الأمر إنه أنت بالدابة أو أنت تيجي مشي تعب ولا ما هو تعب. فكان من رحمة الله ومن تيسير الله سبحانه وتعالى أن شرع هذه السنة. ما هي هذه السنة؟ أنه إذا اجتمع عيدان في يوم فمن حضر صلاة العيد لا يلزمه الحضور من أجل صلاة الجمعة تخفيفا عليهم وتيسيرا لهم. يصير خلاص إلا صلى العيد بلاش يتكلف أنه يجلس علينا يصلي الجمعة أو يرجع يروح ويرجع مرة ثانية. لا خلاص يغنيك هذا وأرجع إلى بيت. فهذا في الحقيقة من تيسير الله سبحانه وتعالى للناس بحسب الحال الذي كان في ذلك الزمن. واستمر الحكم هنا نقول الحكم اللي ثبت بالنص يبقى ما يزول. والرسول لم يعلل هذا بهذا لكن العلماء يذكرون هذا من باب الحكمة اللي هي بيان سر من أسرار التشريع. فالناس حصل تكلفهم وحضورهم للعيد خلاص بلاش نكلفهم في أن يحضروا لصلاة الجمعة لكن من حب أن يحضر يحضر ومن حب أن يرجع لبيت أهله ويرجع لمنازلهم يرجع. لا نريد أن نكلف على الناس لكن الآن صارت تقام أكثر من جمعة صار الأمر حضور نقول الحكم يبقى كما هو كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا اجتمع عيدان في يوم من صلى صلاة العيد سقطت عنه صلاة الجمعة يعني لا يلزمه الحضور لصلاة الجمعة. هذا معنى سقوطها. مسألة فهم بعض الناس وأخطأ في فهمه أن معنى أنه لا جمعة على من صلى صلاة العيد أنه لا يصلي الجمعة ولا يصلي الظهر وهذا خطأ بينته روايات وأحاديث جاءت عن عطاء في عهد ابن الزبير وغيره أنهم كانوا يصلون صلاة الظهر إنما كان ينهى أن تصلى صلاة الظهر في المساجد لأن سنة اليوم الجمعة ما صلينا الجمعة خلاص أجلسوا أنتم في بيوتكم صلوا صلاة الظهر في بيوتكم. مسألة صلوا صلاة الظهر في بيوتكم يعني صليها جماعة مع أهلك مع عيالك مع أولادك مع خادمك صليها جماعة ولا تفوت. أما إنك تستدل بهذه الأحاديث على أنه تسقط الجمعة ويسقط الظهر فنقول لا من لم يصلي الجمعة يرجع إلى أن يصلي صلاة الظهر كمن فاتته الجمعة فلم يدركها إلا في التشهد فإنه نقول له أكملها أربع ركعات ظهرا وهنا إذا صليت أنت صلاة العيد فأنت بالخيار لا تصلي الجمعة إذا شئت وأصلي الظهر في البيت فالذين أنكروا أو الروايات التي وردت فيها أنه نهي عن صلاة الظهر وكذا يعني جماعة في المساجد، وإلا فقد ثبت أنها تصلى في البيوت. في روايات جاءت عن عطاء بن أبي رباح وذكرت قصة في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما كانوا في مكة. فلا يفهم إذن من هذه الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تصلى من صلى صلاة العيد سقطت عنه صلاة الجمعة لا يلزم حضور صلاة الجمعة، لا يفهم منه أنه لا تصلى الظهر، فإنه لابد من صلاة في هذا الوقت. من صلى الجمعة خلاص، من لم يصلي الجمعة يصلي الظهر. مسألة، إذن هذا الحديث وهذا الحكم هو صورة من صور إيش؟ اليسر ورفع الحرج عن الناس. شوفوا تأملوا الروايات، تأملوا الروايات. الرواية الأولى قال ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي. الرواية الثانية قال اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. الرواية الثالثة إيش قال؟ قال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتي ومن شاء أن يتخلف فليتخلف. وفي رواية قال من شاء أن يصلي في أن يرجع إلى من أن ترجعوا إلى منازلكم. إيش القضية؟ القضية هي هذه اللي إحنا ذكرناها، إنه أصلاً ما كان في جمعة إلا في مسجد الرسول، وما في عيد إلا في مصلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في يا هذه الجمعة يا هذا العيد. فإذا اجتمع الاثنان خلاص ما نكلف على الناس إنهم يحضروا من أول النهار ويحضروا كمان في نصف النهار، يرجعوا ورجعوا تاني مرة لا، أو يبقوا جالسين لا، خلاص اللي يبغى يجلس اللي يبغى يرجع يرجع وغير إجابة. إذن هذا الحديث يدرج ضمن صور من يسر ورخصة الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي وقال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عيسى بن عبد الأعلى ابن أبي فروة قال سمعت أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد.
نعم، هذا الباب أورد فيه المصنف حديثا ضعفه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد. الغريب أنه في التخريج ذكر حديث رواية أخرى تشهد لهذا الحديث، ومعنى هذا الباب أنه إذا حصل مطر يوم العيد فصعب على الناس الخروج إلى المصلى فلهم أن يؤدوا الصلاة في المسجد، وإذا صعب عليهم خروجهم من المسجد الظاهر أنه مثل الصلوات المفروضة يكون هذا عذر في تأخير صلاة العيد إلى اليوم الثاني، إذا لم يتمكنوا في اليوم الأول فيصلوا في اليوم الثاني. هذا الذي يظهر تفقها مني أقوله في هذا الباب. الرواية التي ذكرها المحقق قالوا في الباب عن عمر بن الخطاب عند البيهقي من طريق سلمة بن رجاء عن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال مطرنا في إمارة أبان بن عثمان على المدينة مطرا شديدا ليلة الفطر فجمع الناس في المسجد فلم يخرج إلى المصلى الذي يصلي فيه الفطر والأضحى، يعني أبان جمع الناس في المسجد. ثم قال لعبد الله ابن عامر بن ربيعة قم فاخبر الناس بما أخبرتني به. فقال عبد الله بن عامر إن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامتنع الناس من المصلى فجمع عمر الناس في المسجد فصلى بهم ثم قام على المنبر فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم وإن المسجد كان لا يسعهم. قال فإذا كان هذا المطر فالمسجد أرفق. قال سلمة بن رجاء ضعيف ومحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن لم نتبين، يعني هذا حديث ضعيف مع الحديث الضعيف اللي عندنا فيكون هذا مقوي له ومرقي له من الضعيف إلى الحسن لغيره، وكان ينبغي أن يصنع ذلك. نستمر ولا في أسئلة؟ في أسئلة أيضا نوقف هنا.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول صفة صلاة الخوف كيف تكون في صلاة المغرب والصلاة الرباعية؟
طبعا صلاة الخوف إذا كانت في سفر فإنها تصلى قصرا، والسفر قصر، فالرباعية إلى اثنتين، أما المغرب تبقى كما هي ثلاث ركعات، تصلى ركعتين، أما المغرب تبقى كما هي ثلاث ركعات. فممكن الإمام يصلي بجماعة اثنين ثم يتأخروا ويصلوا الركعة، أو يقوموا قيام حتى يأتي الآخرون يصلوا اثنين ثم يتأخروا، وكل واحد يصلي ركعة لنفسه ويسلم الإمام، ممكن. أو يصلي الإمام بالمجموعة الثانية واحدة وهم يقوموا يصلوا اثنتين، ممكن هذا يكون، ولم أقف على رواية بهذا التفصيل، لكن هذا هو الظاهر. نعم.
يقول أحسن الله إليكم أنه أخ سنغالي يسكن في فرنسا ويريد أن يتزوج كتابية نصرانية، فهل تحتاج محرما مسلما؟ ويريد أن يتزوج عن بعد، يعني هو والمرأة في فرنسا والإمام والشهود والمحرم في السنغال، هل يجوز ذلك؟
نعم يجوز أنك يعني يعقد لك الكتاب ويعقد لك العقد عن بعد، ولكن بشرط أن تكون معروفة لديه وتكون المرأة معروفة لديه، وتوكل هي المرأة إذا كانت نصرانية رجلا مسلما يقوم بعقد العقد نيابة عنها وكيلا عنها، لا مانع من أن يتم ذلك على هذه الصفة إذا لم يتيسر لك إلا ذلك. وهذا غريب، لأنه المرأة هذه إذا كانت نصرانية وليها ما هو معها، ولا وليها ما هو معها، إيش يقول، ما هو معها وليها في السنغال، خلاص يكون العاقد يعقد للزوج والزوجة والولي من السنغال، أو هي توكل رجل مسلم في فرنسا هو وكيلها، ولا تحتاج أن تكون عن بعد، لا تحتاج أن تكون عن بعد، فأنت تنكحها بوكالة هذا الرجل المسلم لها، أو هي كافرة،
هي كافرة كتابية نصرانية،
هي نصرانية هم يعقدون له الكتاب، لا يعقد الكتاب مسلم لا نصراني. أيوة أنا أخطأت، أعيد أقول، إذا أراد المسلم أن ينكح نصرانية فالنصرانية ما تقع ولايتها على مسلم، هي ولايتها على والديها أو من جهة ديانتها، فهم يعقدون له عليها، ولا مانع أن يكون هذا عن بعد، بشرط أن يتحقق معرفته ومعرفتهم عند العاقد، يعني يتأكد أنها هي هذه ويتأكد أنه هو هذه ويعقد لهما، وهو مسلم عليه كذلك أن يحرص أن يتولى العقد إنسان مسلم يعقد له عليها وإن كان عن بعد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل يشرع لغير الحاج الخروج مع الحجاج في عرفة لإدراك الخير الذي يحصل لهم؟
هذا ورد، بل ورد أكثر من كذا، ورد عن الإمام أحمد التعريف، تعرفون التعريف، أن الناس يخرجون في يوم عرفة إلى المساجد يدعون الله سبحانه وتعالى حتى تغرب الشمس، يخرجون من بعد صلاة العصر ومن بعد صلاة الظهر ويجلسون في المسجد يعرفون، يعني يذكرون الله، ومن أهل العلم من حكم بأن هذا بدعة، لكن هذا يؤكد لأن ذكرت لكم أنهم كانوا يريدون شهادة بركة هذا اليوم، فمن خرج إلى عرفة لكي يشهد الناس في الحج بشرط أن لا يترتب على خروجه مخالفة لولاة الأمر، وأن لا يترتب على خروجه إيذاء للناس في الحج بأن يضيق عليهم أو يؤذيهم بسيارته أو إلى آخره، فإذا لم يترتب هذا فالله أعلم أن هذا الأمر لا بأس به.
أقول أحسن الله إليكم، بين التكبيرات السبعة متى يقرأ دعاء الاستفتاح، هل بعد تكبيرة الإحرام أم بعد السابعة؟
من العلماء من قال التكبيرات تقوم هذه مقام دعاء الاستفتاح، ومن العلماء من قال بعد أن يكبر يقرأ دعاء الاستفتاح.
يقول ما حكم رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة؟
يجوز على أن لا تداوم عليه، أما الدليل على الجواز نقول هذا عموم الأحاديث الواردة في رفع اليدين في الدعاء، أما الدليل على أنه لا تستحب المداومة لأننا لا نعلم أن الرسول خص هذا الموطن برفع اليدين.
صلى الله عليكم. يقول متى يبدأ وقت أذكار الصباح والمساء ومتى ينتهي، وهل يجوز علي القضاء إذا فات وقتها؟
أما أذكار الصباح تبدأ بعد صلاة الصبح وبعد دخول وقت صلاة الصبح، ولو قلت بعد صلاة الصبح فهذا أولى، وورد عن بعض أهل العلم أنه كان يذكر أذكار الصباح بين بعد ركعتي السنة في الفجر إلى أن تقوم الصلاة يذكرها في هذا الوقت، فمجرد دخول وقت صلاة الصبح يبدأ وقت أذكار الصباح، وينتهي عند دخول وقت صلاة الظهر، ينتهي وقت الصباح إلى قبيل دخول وقت صلاة الظهر. فهذا كله وقت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على إحدى زوجاته وكانت جلست للصلاة بعد الصبح، وخرج الرسول لصلاة الصبح فوجدها جالسة على مجلسها ذا، قال لها أمان، ومر عليها ضحوة في الضحى، قال ما جلت على مجلسك ذا؟ قالت نعم، قال أما أني قلت بعدك كلمات تعدل مجلسك هذا كله، قلت سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشي ومدادة كلمات. إيش يعني تعدل مجلسك هذا كله؟ في الأجر ولا في المعنى؟ في المعنى، في المعنى، أن هذا كل الذي ذكرتيه التسبيح والتهليل يدخل تحت هذا المعنى. لا ولا شك أن الإنسان يذكر الله مجلس هذا الطول سبحان الله والحمد لله له أجر كبير، لكن في المعنى، من حيث المعنى يعدله في المعنى. مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، في الأجر ولا في المعنى؟ في المعنى، لأن القرآن ثلاثة محاور: العقيدة والأحكام، الأمر والنهي، وحال الناس مع دعوة الأنبياء. فهي تعدل ثلث القرآن، أي أنها اشتملت على العقيدة مو أنها في الأجر. فمن ولما قال الرسول ألا يريد أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة، قالوا من يطيق هذا يا رسول الله؟ قال من قرأ قل هو الله ثلاثا فكأنما قرأ القرآن في ليلة، يعني من حيث المعنى، من حيث المعنى. ليش هنا إيش المعنى؟ طيب أنت قلت الآن قبل قليل القرآن ثلاثة محاور، أنه قل هو الله أحد عقيدة، فكيف ثلاثة مرات تعدل القرآن؟ نقول لأنه كل الأحكام هي من أجل تقرير العقيدة، كلها تنتهي إلى تقرير التوحيد والعقيدة. فالأمر والنهي توحيد وعقيدة، وقصص الأنبياء توحيد وعقيدة. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، هل يسن على الحاج المفرد الهدي استدلالا بعموم قوله تعالى لن ينال الله لحومها؟
هذا تقصد هدي الأضحية، إذا أراد أن يضحي يضحي، لكن ما في عليه هدي، الهدي من أجل الإحرام والنسك إنما هو للتمتع والقران. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أما من كان مفردا فلا هدي عليه، لكن إذا قصدت بالهدي اللي هو الأضحية فله أن يضحي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، وقد انتهينا إلى باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة من أبواب صفة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة. قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب أبو صالح وعمر بن رافع البجلي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا العيد ثم قال قد قضينا الصلاة، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب.
نعم. باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة فيه مسائل. المسألة الأولى تقدمت الإشارة إليها، وهي أن صلاة العيد لها خطبتان، وأن الخطبتين تكونان بعد أداء الصلاة، وأن الخطبتين تكونان بعد أداء الصلاة. مسألة: يصلي فيها يخطب في هذه الخطبة كمثل خطبة مثل خطبتي الجمعة، يؤدي الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يؤدي الخطبة الثانية. هذا ما يتعلق بخطبة العيد أنها مثل الخطبة من حيث الهيئة والأداء. المسألة الثالثة، هذه الخطبة يعني كالحال في خطبة الجمعة، إذا كان خطبة الجمعة وهي أوكد من خطبة العيد أنه من السنة التقصير وعدم التطويل، فهو يأتي يعرض أمور الإسلام العامة، يعرض الأشياء التي يحتاجها المسلم في يومه ذا، يعرض الأشياء التي من المهم أن يتعلمها المسلم من أمر دينه بصفة عامة، ولا يحتاج إلى التطويل والاستطراد، لأنه إذا كانت خطبة الجمعة وهي أهم خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من مئة يتفقها الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة، فكذا من باب أولى صلاة العيد. المسألة الأخيرة في هذا الباب، هذه الخطبة حضورها ليس بواجب كخطبة الجمعة، لا الحضور ولا الصمت ولا الأمور التي يعني تطلب في الحضور والاستماع لخطبة الجمعة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول قد أدينا الصلاة، فمن أراد أن يستمع الخطبة فليس، من أراد أن يمضي فليمضي. فهذه الخطبة حضورها ليس بواجب، وإنما هو من الأمور المستحبة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم وأبو معين قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة فذكر نحوه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها في عيد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. قال أبو الحسن حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا جندل بن والق قال حدثنا عبيد الله بن عمرو نحوه.
نعم. هذا الباب باب ما جاء في الصلاة قبل العيد وبعدها، فيه مسائل. المسألة الأولى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد في المصلى، يصلي صلاة العيد في المصلى، والمصلى مكان يتخذ لصلاة من الصلوات أو لعدة صلوات في اليوم، ولا يصلى فيه المصلوات الخمس، وليس له هو أرض محصورة موقوفة مثل المسجد يصلى فيه الصلوات الخمس والأرض موقوفة لأداء هذه الصلاة، فالمصلى لا ركعة تحية له. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا كان ولا كان الصحابة أيضا إذا خرجوا إلى المصلى يبدأون بأن يصلوا ركعتين، فكان لا يصلي قبل صلاة العيد شيء ولا يصلي بعد صلاة العيد شيء إذا كان في المصلى صلى الله عليه وسلم. مسألة، لكن إذا عقدت أو أقيمت صلاة العيدين في المساجد، إذا عقدت صلاة العيدين في المساجد فإنه يسن أن لا يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتين. قد تقول الرسول ما كان يصلي قبلها ولا بعدها، أقول لأنه كان في المصلى. أما أنتم تجوا تحضروا الصلاة العيد في المسجد فعليكم أن تصلوا ركعتي تحية المسجد، وهذه مستحبة استحبابا مؤكدا من الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ما هو وقت النهي، لأنه راح تكون صلاة العيد بعد خروج وقت النهي، وأنت مطالب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال لسليك الغطفاني قم وصلي ركعتين. فالإنسان إذا دخل أدى صلاة العيد في المسجد فإنه يصلي صلاة العيد، وهو بذلك لا يكون مخالف ما جاء في الحديث من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي صلاة العيد في المصلى. مسألة آخر، حديث في الباب ذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد رجوعه من صلاة العيد في بيته، كان يصلي ركعتين بعد رجوعه من صلاة العيد في بيته، وهذا الأمر يفيد أن هذا لا حرج فيه وأنه من السنة أن يفعله الإنسان. مسألة، هل يعارض هذا ما تقدم من أحاديث الباب من أن الرسول لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها؟ أقول هذا لا يعارضه، لأن مراد من قال أن الرسول لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها يعني في المصلى، أما في البيت فهذا الأمر فيه واسع. وقد كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل البيت أول ما يبدأ فيه بالصلاة، هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فهو يؤيد هذا الحديث وإن كان من جهة السند هذا الحديث فيه ضعف كما أشار المحقق. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن أبيه وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: إن من السنة أن يمشى إلى العيد. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم وأحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير فذكر نحوه وقال فيه أن يمشي إلى المصلى. قال حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا الحماني قال حدثنا مندل نحوه.
هذا الباب باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا، فيه أن من السنة أن يمشى إلى صلاة العيد، أن يمشى إلى صلاة العيد، ومحل ذلك إذا كان المصلى قريب يسهل إتيانه بالمشي على الأقدام. أما إذا كان المصلى بعيد ولا يستطيع الإنسان يأتيه مشيا على الأقدام بسهولة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. وكذا إذا خرج الإنسان إلى العيد ومعه أهله وعياله، قد يصعب عليه أن يمشي بهم، خاصة إذا كان معه في العيال من هو صغير في السن. ولذلك نقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهنا سنة المشي إلى العيد، الخروج إليه ماشيا سنة، فلو الإنسان تركها لحاجة والأمر يقتضي ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله في هذا. ومقصود الشارع أن يرى الناس أمة الإسلام وأن يروا كثرة أهل الإسلام، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتقصد ذلك. ويدلكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتقصد ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمح بمغنيتين تغنيان عند رأسه من أجل العيد، من أجل العيد، ويقول: ليعلم يهود أن في ديننا فسحة. وسيأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال أخبرني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيدين سلك على داري سعد بن أبي وقاص ثم على أصحاب الفساطيط ثم انصرف في الطريق الأخرى طريق بني زريق ثم يخرج على دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج إلى العيدين في طريق ويرجع في أخرى، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال أبو الحسن حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا القعنبي وقال حدثنا عبد الله بن عمر نحوه. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ويرجع في غير الطريق الذي ابتدى فيه. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو تميلة عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث الزرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد رجع في غير الطريق الذي أخذ فيه. قال أبو الحسن اسم أبي تميلة يحيى بن واضح.
نعم بس تأكد ثاني مرة دار داري أو داري دار سعيد بن أبي وقاء بن أبي العاص ولا سعد؟
سعد بن أبي وقاء
كذا جزم سعيد بنسختي أنا سعيد.
الله
طيب هذا باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى في الباب الذي قبله ذكر أن من السنة المشي إلى صلاة العيد. في هذا الباب يقرر مسألة أخرى وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى إلى العيد من طريق رجع من طريق غيره، وهذا إمعانا من الرسول صلى الله عليه وسلم في إظهار أمة الإسلام، في إظهار أمة الإسلام والنشر يعني ذكرهم ومشيهم وروحتهم وجيتهم أمام الناس. المسألة الثانية قوله الفساطيط يعني الخيام، ومنه قوله فسطاط بني فلان بني فلان يعني خيام بني فلان، وقوله البلاط يعني الأرض المبلطة المبسوطة المبلطة التي عليها البلاط. مسألة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ذكر العلماء أن رجوعه من طريق ومشيه من طريق له حكمة أخرى. ما هي هذه الحكمة الأخرى؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان بذلك تجنب أذية يهود له، فإنهم قد يكون ترصدون له وقد يكون يريدون إيذاءه، ففي تغييره الطريق إفساد لهذه الخطة. هذا ذكر من ضمن كلام بعض أهل العلم والله أعلم بحقيقته. نعم الباب الذي يلي.
قال رحمه الله باب ما جاء في القلس يعني الطبل يوم العيد. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال شهد عياض الأشعري عيدا بالأنبار فقال ما لي لا أراكم تقلسون كما كان يقلس كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا ابن هارون يعني يزيد قال أخبرنا شريك عن مغيرة عن الشعبي عن زياد بن عياض الأشعري قال كل شيء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قد رأيتكم تفعلونه غير أني لا أراكم في العيدين تقلسون. قال أبو حاتم التقليس اللعب بالحراب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر عن قيس بن سعد قال ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته إلا شيء واحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر. قال ابن ماجه يعني بالقلس الطبل. قال أبو الحسن وقع في كتابي إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر وهو خطأ. حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الصواب. وحدثناه إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن جابر عن عامر نحوه. قال وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر فذكر نحوه.
وعندنا هنا كلام عن أبي إسحاق غير اللي عن القطان غير اللي انت عن أبي الحسن غير اللي انت ذكرته. طيب نترك هذا نجعل الموضوع. باب ما جاء في التقليس يوم العيد. هكذا عندنا الباب. مسألة ما هو التقليس؟ التقليس هو إظهار الفرح بالضرب على الدف أو الرقص بالحراب هذا هو التقليس. وجاء في لفظ الباب الذي ذكره الشيخ السيد أسامة وهو يقرأ قال القلس القلس قال القلس قال يعني الضرب على الطبل مسألة. ويبدو أن هذا كان يفعل عند الرسول صلى الله عليه وسلم إظهارا للفرح في المناسبات، منه حديث المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لما قدم من تبوك أو قدم من سفر فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال لها أوفي بنذرك، فلم ينكر إظهار الفرح بالضرب على الدف من أجله صلى الله عليه وسلم. ومنه حديث أن عمر بن الخطاب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، فإذا جاريتان تغنيان، فقال فأراد أن ينكر عليهما، فقال دعهما يا أبا بكر. قال في رواية قال أمزمور الشيطان عند رسول الله؟ قال دعهما يا أبا بكر، ليعلم يهود أن في أن هذا يوم عيد، وأن في عيد أن في ديننا فسحة. فهذا الضرب بالدف والغناء عند رسول الله هو من التقليص أو من القرص الذي بوب عليه المصنف رحمه الله. فلما دخل عمر خافت من عمر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر إن الشيطان يفر منك يا ابن الخطاب، يفر منك ابن الخطاب. استحت من يعني خافت من عمر وما استحت من رسول الله ولا من أبي بكر، استمرتا تغنيان. على كل حال هذا يدل أن إظهار الفرح بالضرب بالدف أو باللعب بالحراب ونحو ذلك أنه من الأمور التي كانت تفعل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأكرها، وكانت تفعل في مناسبات الفرح، منها ما ذكره في الحديث الآخر أن هذا يوم عيد لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فما في مانع في أيام العيد من إظهار هذا الضرب بالدف واللعب به أمام ولاة الأمر، أمام الأمر، أمام كذا، هذا لا حرج إن شاء الله فيه. إنما المسألة هل يجوز ضرب الدف للرجال أو لا يجوز ضرب الدف للرجال؟ ذهب بعض أهل العلم أن ضرب الدف خاص بالنساء ولا يفعله الرجال، وأن من فعله من الرجال يوصف بأنه من أهل الخنث، أنه خنيث. وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن السبكي علي بن عبد الكافي السبكي في الفتاوى الحلبية له إلى أنه أن ذلك يجوز حتى للرجال، وأنه لا دليل على خصوصيته بالنساء، وهو بذلك خالف كلام ابن كثير الشافعي في هذه المسألة. على كل حال المسألة ليست مجزوما بها. فإن حصلت الإنسان ينبغي في إنكاره، إذا أنكر ينكر بطريقة يعني لطيفة لا يشد، وإن ما حصلت فالحمد لله، هذا أحوط وهذا أبرأ للذنب. طيب الباب الذي يلي.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الحربة يوم العيد. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس تحويل قال وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى المصلى في يوم عيد، والعنزة تحمل بين يديه، فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها، وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يوم عيد أو غيره نصبت الحربة بين يديه فيصلي إليها والناس من خلفه. قال نافع: فمن ثم اتخذها الأمراء. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في الحرب في الحربة يوم العيد، فيه مسائل. المسألة الأولى: المراد بالحربة ما كان يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه سترة أثناء الصلاة، وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر كم يجزي من السترة، فقال صلى الله عليه وسلم: كم مؤخرتي الرحل، وهو على ارتفاع تقريبا 40 سنتي خلف الظهر، 40-35 سنتي يكون في مؤخرة الظهر، فهذا ينصب كمؤخرة الرحل، يكون سترة للإنسان إذا أراد الصلاة. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مصلى، فكان يحتاج إلى أن توضع هذه الحربة بين يديه صلى الله عليه وسلم سترة يستتر بها. مسألة: هذا يفيد تأكيد أمر السترة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فلا يدع أحد يمر من بين يديه، فإن أبى فليقاتل، فإنما معه شيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا لم يكن بين أحدكم سترة أو إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته مرور المرأة والكلب والحمار. هذا الحديث دليل أن الأمر باتخاذ السترة على الاستحباب ولا على الوجوب؟ على الاستحباب، لأنه معنى الحديث تجوز الصلاة إلى غير سترة، لكن ينتبه ترى صلاته يقل أجرها وتنقص إذا مرت المرأة أو الكلب أو الحمار. لكن إذا صليت إلى سترة فإنه إذا مر الكلب أو المرأة أو الحمار من وراء السترة لا تنقص صلاتك شيئا. مسألة، كانت أغلب سترة الرسول صلى الله عليه وسلم بعنزة، عصا كان يحملها صلى الله عليه وسلم بيده، فكانت توضع له في المصلى يصلى إليها، سميناها عنزة. من الطرائف أن رجل من عنزة يقول نحن قوم مباركون، قالوا له لما؟ قال الرسول كان يصلي إلينا. قال أما ورد أن الرسول كان يصلي إلينا، فيفهم أن يعني هذه بركة لهم، صلاة لهم. نعم، اللي يليه.
قال رحمه الله: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في يوم الفطر والنحر. قال فقالت أم عطية: فقلت أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال فلتلبسها أختها من جلبابها. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين وليجتنبن الحيض مصلى النساء قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا حجاج بن ورطاه عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين.
نعم، هذا باب ما جاء في خروج النساء في العيدين. مسألة، ما حكم إخراج النساء في العيدين؟ نقول حكمه أنه سنة ليس بواجب. قد تقول يا شيخ كيف سنة ليس بواجب، الرسول أمر بإخراج النساء كلهم حتى الحيض حتى الصغيرات؟ فأقول حينما ذكر خروج الحيض والصغيرات في السن صلى الله عليه وسلم، هل ذكر أنهن يخرجن للصلاة؟ لم يذكر أنهن يخرجن للصلاة، فدل ذلك أن هذا الخروج ليس من باب الواجب. أمره بإخراج النساء على هذه الصفة يدل على أن هذا الخروج ليس من الواجبات، وإنما هو إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم للمعنى الذي ذكره، وهو المسألة التالية: ما هي الحكمة من إخراجهن؟ قال ليشهدنا دعوة المسلمين، يشهدنا دعوة المسلمين. وهذا يفيد بأمر أنا أقوله اجتهاد مني، أن اجتماع المسلمين للصلاة تنزل فيه بركات من السماء وتنزل فيه رحمات من السماء، فلما يكون الإنسان قريبا منهم معهم فإنه ينال من هذه البركة. ويؤكد هذا المعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونهم فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فذكر هذه الأمور تحصل لهم ببركة اجتماعهم على قراءة وتدارس القرآن، واجتماع الناس لأداء الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله بالخطبة وذكر الله بالتكبير، هذا من المواطن التي يعني يحدث لها أثر في القلب. والإنسان لا شعوريا في أيام العيد لما يسمع التكبير وكذا يشعر بقلبه بنوع من يعني عظمة الدين، بنوع من الشعور والعاطفة الدينية. فحضور النساء يكون من أجل أن ينلنا من هذه البركة. مسألة فيه أن تجنب المرأة الحائض مصلى النساء، في الرواية في النسخة التي قرأها الشيخ قال في مصلى النساء، في الرواية في النسخة التي عندنا قال في مصلى الناس، والمقصود مصلى النساء، لأن المرأة الحائض فين تكون؟ راح تكون مع النساء، فالمقصود مصلى النساء كما في النسخة الأخرى.
عند الناس.
أنت عندك الناس؟ أنت قريتها النساء.
تغلط.
مو قريها النساء؟ قريها في مصلى النساء. أنا أعتبر أنت نسخة، أنا بقرأ، أنا بقول على كلامك. طيب الحمد لله. بس فائدة على الهامش، مدام الشيخ كده سوى فائدة على الهامش. تسمعوا كلمة نسخة، تسمعوا كلمة رواية. إيش الفرق بين النسخة وبين الرواية؟ ما الفرق بين النسخة وبين الرواية في الكتب؟ الرواية أن المحدث قرأ الكتاب مرة على صفة معينة فحملها عنه تلاميذه، واشتهر بهذه الرواية التي قرأها المصنف تلميذ من هؤلاء التلاميذ. ثم يحدث أن المصنف يقرأها مرة ثانية في مجلس آخر، يقرأ كتابه مرة ثانية في مجلس آخر فيحملها عنه التلاميذ، وتكون هذه الرواية في صفتها نوع اختلاف مع الرواية الأولى بالتقديم والتأخير بالتعليق بأي صفة من الصفات. فإذن الرواية هي هيئة إقراء المصنف لكتابه على تلاميذه. وقد تقول هذه رواية فلان وهي الرواية الأولى، وقد تقول هذه فلانة رواية فلان وهي الرواية الأخيرة، مثل ما يقولون رواية يحيى بن يحيى الليثي للموطأ هي آخر رواية لموطأ الإمام مالك، آخر رواية لموطأ الإمام مالك. وكان الإمام مالك قد صنف الكتاب قبل 40 سنة يقرئه، فلما ينتهي يرجع، فلما ينتهي يرجع. فحصلت عدة روايات، رواية أبي مصعب الزهري، رواية محمد بن الحسن، رواية يحيى بن يحيى الليثي، رواية ابن زياد، يعني عدة روايات جاءت عن الإمام مالك. طالعوا فيها تلاقوا فيه فرق، هنا أحاديث زائدة، هنا أحاديث ناقصة، هنا تبويب، هنا تقديم، هنا تأخير. فالرواية هي عبارة عن هيئة المصنف في إقراء كتابه لتلاميذه، خلاص هذه الرواية. وهي تختلف عادة بالرواية رواية. أشبه شيء بالرواية اليوم الطبعة، هذا يقول الطبعة الأولى للكتاب، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، الطبعة الثالثة زدت فيها كذا وأنقصت منها كذا، هذه الطبعات زي الروايات. طب النسخة ما هي النسخة؟ أقول النسخة هنا المؤلف ما له صلاح، صاحب الكتاب ما له صلاح. لكن اللي حصل أن هناك نساخ، ما كان في مطابع، أن هناك نساخ كان ينسخ الكتب، وقد يحصل بعض النسخ أنها تحظى بالضبط فتضبط ضبط صحيح، وقد يحصل أن النسخ يعني تضبط وسط، ويحصل أن النسخة تنسخ ولكن بغير ضبط، فيحصل تفاوت بين النسخ. فالنسخ من تصرف النساخ. قلنا في الرواية أنها هيئة المصنف في إقرائه لكتابه، بينما النسخة هي هيئة الناسخ في نسخه لكتاب غيره. هل ضبطه؟ هل راعى فيه الفروق؟ عندنا في البخاري النسخة اليونينية، الحافظ اليونيني جمع الروايات التي وقف عليها للصحيح البخاري، وأعطى رواية لابن مالك صاحب الألفية، وأعطى رواية لفلان، علماء كبار جابهم اتفق معهم، كل واحد أعطى رواية وهو مسك رواية، فساروا ووضعوا رموز للروايات، فساروا يقرأوا، فيقول صاحب نسخة مثلا النسفي أنا عندي بدل حدثنا أخبرنا، النسفي مثلا رمزه نون سين، فيكتب نون سين فوق أخبرنا حدثنا، استمر اقرأ، أي ثاني يقول لا هنا عندي اللفظة كذا فيعدلها ويكتب رمز الرواية. فخرجت عندنا في النهاية نسخة عرفت بالنسخة اليونينية، قوبلت على هذه الروايات. هذه ميزة النسخة اليونينية، أنها جمعت روايات للكتاب ومقابلة بأيدي علماء. لما نقول لك النسخة اليونينية، النسخة اليونينية فهي ليست من تصرف البخاري، إنما هي من تصرف الناسخ الشيخ اليونيني، أنه أراد أن يخرج نسخة لنفسه مضبوطة جامعة للروايات التي كانت بين يديه للصحيح البخاري، فقيل النسخة اليونينية. ترى في نسخة أخرى الإمام الحافظ بن حجر مدحها وأثنى عليها، واطلعت عليها وصورها الشيخ نظام اليعقوبي، وأعطانا من أعطاني منها نسخة من هذه الصورة المخطوط، نفيسة جدا مثل نسخة اليونيني، فيها برضو بيان اختلاف النسخ والفروق بضبط كبير. وقال هي يعني فائقة الجودة الإتقان، فائقة الإتقان متقنة جدا. هذا المهم اسمها نسخة، هذه اسمها نسخة، هذا الفرق بين النسخة وكذا. سنن ابن ماجه أنا ما أعرف له روايات، فاللي حاصل الآن معانا اختلاف نسخ، أنا ما أعرف اختلاف روايات لسنن ابن ماجه، فالله المستعان. فقط عندنا مثلا النسخة اللي عندنا أهتم بضبط الحديث والأسانيد، لكن ما أهتم بكلام أبي الحسن القطان ينقل، بينما في النسخة هذه ما شاء الله اعتناء كبير. كذلك رأيت أنه في اختلاف في تبويبات الأبواب، في تراجم الأبواب، فهذا أمر يختلف عن هذا. هذا الأمر نحتاج فيه مزيد دراسة، ندرس سند النسخة لعلها معتمدة على رواية أخرى، لعله في شيء، لأنه هذا الاختلاف بهذه الصورة سبحان الله كيف يحصل. من اختلاف النسخ أن نسخ سنن الترمذي، السنن الترمذي له أكثر من رواية، لكن هناك اختلاف بين النسخ، بعضها يرجع للروايات بعضها يرجع إلى النسخ، وهذا أشار إليه ابن الصلاح في مقدمته المعروفة بمقدمة ابن الصلاح واسمها معرفة أنواع علوم الحديث. نقرأ.
قال رحمه الله: باب ما جاء في ما إذا اجتمع، باب ما جاء في إذا اجتمع عيدان في يوم. قال: حدثنا نصر بن عرين الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس، عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف كان يصنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي. قال أبو الحسن: حدثناه إبراهيم بن نصر قال حدثنا محمد بن كثير وعبد الله بن رجاء، واللفظ لمحمد بن كثير. قال: حدثنا إسرائيل، فذكر نحوه وقال فيه: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم. قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال حدثني مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله. قال ابن ماجه: ما أظن إلا أني وهمت في ابن عباس، وأظنه أبو هريرة إن شاء الله. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال حدثني مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابن ماجه: حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير عن عبد العزيز عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا مندل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن شاء أن يتخلف فليتخلف.
نعم. باب إذا اجتمع العيدان في يوم، فيه مسائل. المسألة الأولى، عشان تتصوروا هذا الباب أبين لكم شيء. البلد المدينة المنورة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا بعد الرسول زمن الصحابة، حتى لما راحوا إلى دمشق وإلى الكوفة وإلى العراق والشام وغيرها، كان البلد كله لا يقام فيه إلا صلاة عيد واحدة وصلاة جمعة واحدة في مسجد واحد، في المصلى صلاة العيد وفي المسجد صلاة الجمعة. فالناس يأتون من أطراف البلد ومن ضواحي البلد إلى المصلى من أجل صلاة العيد، ثم يرجعون إلى منازلهم، وقد تكون منازلهم بعيدة. يعني مثل ما نقول، أتصور يعني إحنا اليوم بالسيارة من طرف البلد لطرف البلد نقول والله مشوار، ما كيف لو كان الأمر أنه أنت بالدابة أو أنت تيجي مشي، تعب ولا ما هو تعب؟ فكان من رحمة الله ومن تيسير الله سبحانه وتعالى أن شرع هذه السنة. ما هي هذه السنة؟ أنه إذا اجتمع عيدان في يوم، فمن حضر صلاة العيد لا يلزمه الحضور من أجل صلاة الجمعة تخفيفا عليه وتيسيرا لهم. يصير خلاص إلا صلى العيد بلاش يتكلف إنه يجلس علينا يصلي الجمعة أو يرجع يروح ويرجع مرة ثانية، لا خلاص يغنيك هذا وأرجع إلى بيت. فهذا في الحقيقة من تيسير الله سبحانه وتعالى للناس بحسب الحال الذي كان في ذلك الزمن. واستمر الحكم، هنا نقول الحكم اللي ثبت بالنص يبقى ما يزول، والرسول لم يعلل هذا بهذا، لكن العلماء يذكرون هذا من باب الحكمة، من باب الحكمة اللي هي بيان سر من أسرار التشريع. فالناس حصل تكلفهم وحضورهم للعيد، خلاص بلاش نكلفهم في أن يحضروا لصلاة الجمعة، لكن من حب أن يحضر يحضر، ومن حب أن يرجع لبيت أهله ويرجع لمنازلهم يرجع، لا نريد أن نكلف على الناس. لكن الآن صارت تقام أكثر من جمعة، صار الأمر حضور، نقول الحكم يبقى كما هو، يبقى الحكم كما هو، كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا اجتمع عيدان في يوم من صلى صلاة العيد سقطت عنه صلاة الجمعة، يعني لا يلزمه الحضور لصلاة الجمعة، هذا معنى سقوطها. مسألة فهم بعض الناس وأخطأ في فهمه أن معنى أنه لا جمعة على من صلى صلاة العيد أنه لا يصلي الجمعة ولا يصلي الظهر، وهذا خطأ، هذا خطأ بينته روايات وأحاديث جاءت عن عطاء في عهد ابن الزبير وغيره أنهم كانوا يصلون صلاة الظهر، إنما كان ينهى أن تصلى صلاة الظهر في المساجد، لأنه سنة اليوم الجمعة، ما صلينا الجمعة خلاص أجلسوا أنتم في بيوتكم صلوا صلاة الظهر، صلوا صلاة الظهر في بيوتكم. مسألة صلوا صلاة الظهر في بيوتكم يعني صليها جماعة مع أهلك مع عيالك مع أولادك مع خادمك، صليها جماعة ولا تفوت. أما إنك تستدل بهذه الأحاديث على أنه تسقط الجمعة ويسقط الظهر، فنقول لا، نقول لا، من لم يصلي الجمعة يرجع إلى أن يصلي صلاة الظهر، كما فاتته الجمعة فلم يدركها إلا في التشهد فإنه نقول له أكملها 4 ركعات ظهرا، أكملها 4 ركعات ظهرا. وهنا إذا صليت أنت صلاة العيد فأنت بالخيار، لا تصلي الجمعة إذا شئت وأصلي الظهر في البيت، صلي الظهر في البيت. فالذين أنكروا أو الروايات التي وردت فيها أنه نهي عن صلاة الظهر وكذا يعني جماعة في المساجد، وإلا فقد ثبت أنها تصلى في البيوت، في روايات جاءت عن عطاء بن أبي رباح وذكرت قصة في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما كانوا في مكة. فلا يفهم إذا من هذه الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تصلى من صلى صلاة العيد سقطت عنه صلاة الجمعة لا يلزم حضور صلاة الجمعة، لا يفهم منه أنه لا تصلى الظهر، فإنه لابد من صلاة في هذا الوقت، من صلى الجمعة خلاص، من لم يصلي الجمعة يصلي الظهر. مسألة إذن هذا الحديث وهذا الحكم هو صورة من صور إيش؟ اليسر ورفع الحرج عن الناس. شوفوا تأملوا الروايات، تأملوا الروايات. الرواية الأولى قال ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي. الرواية الثانية قال اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإن مجمعون إن شاء الله. الرواية الثالثة إيش قال؟ قال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتي ومن شاء أن يتخلف فليتخلف. وفي رواية قال من شاء أن يصلي في أن يرجع إلى من أن ترجعوا إلى منازلكم. إيش القضية؟ القضية هي هذه اللي احنا ذكرناها، إنه أصلاً ما كان في جمعة إلا في مسجد الرسول، وما في عيد إلا في مصلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في يا هذه الجمعة يا هذا العيد. فإذا اجتمع الاثنان خلاص ما نكلف على الناس إنهم يحضروا من أول النهار ويحضروا كمان في نصف النهار، يرجعوا ورجعوا تاني مرة لا، أو يبقوا جالسين لا، خلاص اللي يبغى يجلس اللي يبغى يرجع يرجع بغير إجابة. إذن هذا الحديث يدرج ضمن صور من يسر ورخصة الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي وقال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عيسى بن عبد الأعلى ابن أبي فروة قال سمعت أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد.
نعم، هذا الباب أورد فيه المصنف حديثا ضعفه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد. الغريب أنه في التخريج ذكر حديث رواية أخرى تشهد لهذا الحديث، ومعنى هذا الباب أنه إذا حصل مطر يوم العيد فصعب على الناس الخروج إلى المصلى فلهم أن يؤدوا الصلاة في المسجد، وإذا صعب عليهم خروجهم من المسجد الظاهر أنه مثل الصلوات المفروضة يكون هذا عذر في تأخير صلاة العيد إلى اليوم الثاني، إذا لم يتمكنوا في اليوم الأول فيصلوا في اليوم الثاني. هذا الذي يظهر تفقها مني أقول في هذا الباب. الرواية التي ذكرها المحقق قالوا في الباب عن عمر بن الخطاب عند البيهقي من طريق سلمة بن رجاء عن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال مطرنا في إمارة أبان بن عثمان على المدينة مطرا شديدا ليلة الفطر فجمع الناس في المسجد فلم يخرج إلى المصلى الذي يصلي فيه الفطر والأضحى، يعني أبان جمع الناس في المسجد. ثم قال لعبد الله بن عامر بن ربيعة قم فاخبر الناس بما أخبرتني به، فقال عبد الله بن عامر إن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامتنع الناس من المصلى فجمع عمر الناس في المسجد فصلى بهم ثم قام على المنبر فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم وإن المسجد كان لا يسعهم، قال فإذا كان هذا المطر فالمسجد أرفق. قال سلمة بن رجاء ضعيف ومحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن لم نتبين، يعني هذا حديث ضعيف مع الحديث الضعيف اللي عندنا فيكون هذا مقوي له ومرقي له من الضعيف إلى الحسن لغيره، وكان ينبغي أن يصنع ذلك. نستمر ولا في أسئلة؟ في أسئلة يلا نوقف هنا.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يقول صفة صلاة الخوف كيف تكون في صلاة المغرب والصلاة الرباعية؟
طبعا صلاة الخوف إذا كانت في سفر فإنها تصلى قصرا والسفر قصر، فالرباعية إلى اثنتين، أما المغرب تبقى كما هي ثلاث ركعات، تصلى ركعتين أما المغرب تبقى كما هي ثلاث ركعات، فممكن الإمام يصلي بجماعة اثنين ثم يتأخروا ويصلوا الركعة أو يقوموا قيام حتى يأتي الآخرون يصلوا اثنين ثم يتأخروا وكل واحد يصلي ركعة لنفسه ويسلم الإمام، ممكن، أو يصلي الإمام بالمجموعة الثانية واحدة وهم يقوموا يصلوا اثنتين، ممكن هذا يكون، ولم أقف على رواية بهذا التفصيل لكن هذا هو الظاهر. نعم.
يقول أحسن الله إليكم أنه أخ سنغالي يسكن في فرنسا ويريد أن يتزوج كتابية نصرانية، فهل تحتاج محرما مسلما ويريد أن يتزوج عن بعد، يعني هو والمرأة في فرنسا والإمام والشهود والمحرم في السنغال، هل يجوز ذلك؟
نعم يجوز أنك يعني يعقد لك الكتاب ويعقد لك العقد عن بعد، ولكن بشرط أن تكون معروفة لديه وتكون المرأة معروفة لديه، وتوكل هي المرأة إذا كانت نصرانية رجلا مسلما يقوم بعقد العقد نيابة عنها وكيلا عنها، لا مانع من أن يتم ذلك على هذه الصفة إذا لم يتيسر لك إلا ذلك. وهذا غريب لأنه المرأة هذه إذا كانت نصرانية وليها ما هو معها، ولا وليها ما هو معها، إيش يقول ما هو معها وليها في السنغال، خلاص يكون العاقد يعقد للزوج والزوجة والولي من السنغال، أو هي توكل رجل مسلم في فرنسا هو وكيلها، ولا تحتاج أن تكون عن بعد، لا تحتاج أن تكون عن بعد، فأنت تنكحها بوكالة هذا الرجل المسلم لها، ولا هي كافرة،
هي كافرة كتابية نصرانية،
هي نصرانية هم يعقدون له الكتاب، لا يعقد الكتاب مسلم لا نصراني، أيوة أنا أخطأت أعيد، أقول إذا أراد المسلم أن ينكح نصرانية فالنصرانية ما تقع ولايتها على مسلم، هي ولايتها على والديها أو من جهة ديانتها، فهم يعقدون له عليها، ولا مانع أن يكون هذا عن بعد بشرط أن يتحقق معرفته ومعرفتهم عند العاقد، عند العاقد يعني يتأكد أنها هي هذه ويتأكد أنه هو هذه ويعقد لهما وهو مسلم. عليه كذلك أن يحرص أن يتولى العقد إنسان مسلم يعقد له عليها وإن كان عن بعد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل يشرع لغير الحاج الخروج مع الحجاج في عرفة لإدراك الخير الذي يحصل لهم؟
هذا ورد، بل ورد أكثر من كذا، ورد عن الإمام أحمد التعريف، تعرفون التعريف؟ أن الناس يخرجون في يوم عرفة إلى المساجد يدعون الله سبحانه وتعالى حتى تغرب الشمس، يخرجون من بعد صلاة العصر ومن بعد صلاة الظهر ويجلسون في المسجد يعرفون يعني يذكرون الله، ومن أهل العلم من حكم بأن هذا بدعة، لكن هذا يؤكد لأن ذكرت لكم أنهم كانوا يريدون شهادة بركة هذا اليوم، فمن خرج إلى عرفة لكي يشهد الناس في الحج بشرط أن لا يترتب على خروجه مخالفة لولاة الأمر ولا يترتب على خروجه إيذاء للناس في الحج بأن يضيق عليهم أو يؤذيهم بسيارته أو إلى آخره، فإذا لم يترتب هذا فالله أعلم أن هذا الأمر لا بأس به.
أقول أحسن الله إليكم، بين التكبيرات السبعة متى يقرأ دعاء الاستفتاح؟ هل بعد تكبيرة الإحرام أم بعد السابعة؟
من العلماء من قال التكبيرات تقوم هذه مقام دعاء الاستفتاح، ومن العلماء من قال بعد أن يكبر يقرأ دعاء الاستفتاح.
يقول ما حكم رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة؟
يجوز على أن لا تداوم عليه، أما الدليل على الجواز نقول هذا عموم الأحاديث الواردة في رفع اليدين في الدعاء، أما الدليل على أنه لا تستحب المداومة لأننا لا نعلم أن الرسول خص هذا الموطن برفع اليدين.
صلى الله عليكم. يقول متى يبدأ وقت أذكار الصباح والمساء ومتى ينتهي، وهل يجوز علي القضاء إذا فات وقتها؟
أما أذكار الصباح تبدأ بعد صلاة الصبح وبعد دخول وقت صلاة الصبح، ولو قلت بعد صلاة الصبح فهذا أولى، وورد عن بعض أهل العلم أنه كان يذكر أذكار الصباح بين بعد ركعتي السنة في الفجر إلى أن تقوم الصلاة يذكرها في هذا الوقت، فمجرد دخول وقت صلاة الصبح يبدأ وقت أذكار الصباح وينتهي عند دخول وقت صلاة الظهر، ينتهي وقت الصباح إلى قبيل دخول وقت صلاة الظهر، فهذا كله وقت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على إحدى زوجاته وكانت جلست للصلاة بعد الصبح، وخرج الرسول لصلاة الصبح فوجدها جالسة على مجلسها ذاك، قال لها أمان، ومر عليها ضحوة في الضحى، قال ما جلت على مجلسك ذاك؟ قالت نعم، قال أما إني قلت بعدك كلمات تعدل مجلسك هذا كله، قلت سبحان الله وبحمد عدد خلقي ورضى نفسي وزينة عرشي ومدادة كلمات، إيش يعني تعدل مجلسك هذا كله؟ في الأجر ولا في المعنى؟ في المعنى، في المعنى أن هذا كل الذي ذكرتيه التسبيح والتهليل يدخل تحت هذا المعنى، لا ولا شك أن الإنسان يذكر الله مجلس هذا الطول سبحان الله والحمد لله له أجر كبير، لكن في المعنى من حيث المعنى يعدله في المعنى، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، في الأجر ولا في المعنى؟ في المعنى، لأن القرآن ثلاثة محاور: العقيدة والأحكام، الأمر والنهي، وحال الناس مع دعوة الأنبياء، فهي تعدل ثلث القرآن أي أنها اشتملت على العقيد مو أنها في الأجر. فمن ولما قال الرسول ألا يريد أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة، قالوا من يطيق هذا يا رسول الله؟ قال من قرأ قل هو الله أحد ثلاثا فكأنما قرأ القرآن في ليلة، يعني من حيث المعنى، من حيث المعنى. ليش هنا إيش المعنى؟ طيب أنت قلت الآن قبل قليل القرآن ثلاثة محاور أنه قل هو الله أحد عقيدة، فكيف ثلاث مرات تعدل القرآن؟ نقول لأن كل الأحكام هي من أجل تقرير العقيدة، كلها تنتهي إلى تقرير التوحيد والعقيدة، فالأمر والنهي توحيد وعقيدة، وقصص الأنبياء توحيد وعقيدة. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، هل يسن على الحاج المفرد الهدي استدلالا بعموم قوله تعالى لن ينال الله لحومها؟
هذا تقصد هدي الأضحية، إذا أراد أن يضحي يضحي، لكن ما في عليه هدي، الهدي من أجل الإحرام والنسك، إنما هو للتمتع والقران. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أما من كان مفردا فلا هدي عليه. لكن إذا قصدت بالهدي اللي هو الأضحية فله أن يضحي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.